بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: في الذي يقيء أو يرهف في الصلاة. قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن رجل عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فالرجل إذا رعف في الصلاة قال: ينفتل فيتوضأ ثم يرجع فيصلي ويعتد بما مضى. قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج قال: حدثني شيخ من أهل الحديث عن أبي بكر عن أبي بكر بمثل قول عمر. قال: حدثنا علي بن مسر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه قال: إذا رعف الرجل في صلاته أو قاء فليتوضأ ولا يتكلم وليبنى على صلاته. قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من رعف في صلاته فلينصرف فليتوضأ، فإن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استأنف الصلاة. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن صبيان عن أبي تحيا حكيم بن سعد عن سلمان قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف غير واع لصنعه فليتوضأ ثم ليعد في آيته التي كان يقرأ. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن صالح وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته ما لم يتكلم. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علقمة رعف في الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه ثم ذهب فتوضأ ثم جاء فبنى على ما بقي من صلاته. قال ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال: إذا رعف الرجل في صلاته انصرف فتوضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته. قال معتمر عن عبيد الله بن عمر قال: أبصرت سالم بن عبد الله صلى صلاة الغداة ركعة ثم رعف فخرج فتوضأ ثم جاء فبنى على ما بقي من صلاته. قال: حدثنا هشيم وابن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير والشعبي أنهما قالا: في الحدث والرعاف ينصرف فيتوضأ، فإن تكلم استأنف الصلاة، وإن لم يتكلم بنى على صلاته. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في من رعف في صلاته قال: ينصرف فيتوضأ ثم يبني على ما بقي من صلاته ما لم يتكلم، فإن تكلم استأنف الصلاة. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن عطاء أنه قال مثل ذلك. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في صاحب القيء والرعاف والقبلة ينصرف فيتوضأ، فإن لم يتكلم بنى على ما بقي، وإن تكلم استأنف، وكان يقول في صاحب الغائط والبول ينصرف فيتوضأ واستقبل الصلاة. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يشددون في الغائط والبول ويرون أنه أشد من المني والدم. قال: حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يقول: إنه إذا رعف الرجل في صلاته فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يجيء فيبني على ما مضى ما لم يتكلم إن شاء، فإن أحدث أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الحميد المدني عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال: رأيت سعيد بن المسيب رعف وهو في صلاته، فأتى دار أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ولم يتكلم وبنى على صلاته. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا أحدث في الصلاة فصل ما بقي وإن تكلمت. قال: حدثنا أصباط بن محمد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه: فالرجل يصيبه القيء والرعاف في الصلاة قال: ينفتل فيتوضأ ثم يبني على صلاته ما لم يتكلم. قال: حدثنا أصباط بن محمد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله بمثله إلا أنه لم يذكر القيء.
نعم، فهذا فيه أنه إذا أصابه رعاف أو القيء أو كذا فإنه يخرج ويتوضأ ويأتي فيبني على ما مضى من صلاته بشرط ألا يكون تكلم. هذا ظاهر هذه الآثار المنقولة عن بعض السلف. هذا مذهبهم أنهم يرون أنه إذا أصيب بالرعاف وهو نزول دم أو القيء فإنه يذهب فيتوضأ ثم يعود فيبني على صلاته، إن كان هذا بعد ركعتين فإنه يأتي فيصلي الثالثة والرابعة من حيث خرج، يأتي ويتم صلاته. هذا هو المذهب الأول. طيب، من كان يحب أن يستقبل؟ هذا المذهب الثاني.
قال: من كان يحب أن يستقبل. قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال: أجمعوا على أنه إذا تكلم استأنف، وأنا أحب أن يتكلم واستأنف الصلاة. قال: حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا ربيع عن الحسن قال: إذا استدبر الرجل القبلة استقبل، وإن التفت عن يمينه أو عن شماله مضى في صلاته. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: أحب إلي في الرعاف إذا استدبر القبلة أن يستقبل.
إذا خرج من الراجح أنه إذا خرج من الصلاة وتوضأ أن هذا فعل كثير ولا يصح أن يبني على ما مضى من صلاته، وإنما يستأنف صلاته من جديد. هذا إذا كان الرعاف كثيرا. أما إذا نزل شيء من الدم اليسير واستطاع أن يكتمه بمنديل أو يمسحه أو كذا، فهذا لا حرج عليه في ذلك. أما إذا خرج قيء كثير أو كذا فإنه يخرج من صلاته ويغسل ذلك ويأتي ويبدأ الصلاة من جديد. وهل يجب عليه الوضوء حينئذ؟ هل الوضوء هنا المراد يعني النظافة أو الوضوء الشرعي المعروف؟ لا يجب عليه وضوء إذا خرج الرعاف، لا يجب عليه وضوء، ولا كذلك القيء. على الصحيح أنه لا يجب عليه الوضوء، إن توضأ استحبابا لا بأس، ثم يأتي ويبدأ صلاته من جديد ولا يبنى على ما مضى، لأنه قد خرج من الصلاة وأحدث شغلا كثيرا. أما إذا كان وهو يصلي مثلا ونزل شيء من ذلك وأمامه مثلا ماء فنظف وهو يصلي وأتم صلاته على هذا الوجه، لا بأس ولا حرج. أو أنه يكتم الدم الذي خرج ولا يخرج، لا بأس في ذلك ولا حرج. أما إذا خرج من الصلاة وتوضأ وعاد فإنه يبدأ الصلاة من جديد ولا يبنى عليها، لأن هذا شغل كثير. نعم.
في الصلاة بين المغرب والعشاء، قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن عمه قال: ساعة ما أتيت عبد الله بن مسعود فيها إلا وجدته يصلي ما بين المغرب والعشاء، وكان يقول هي ساعة غفلة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيد عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن عبد الله بن عمرو قال: صلاة الأوابين ما بين أن ينكفت أهل المغرب إلى أن يثوب إلى العشاء. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن العلاء بن بدر عن أبي الشعثاء قال: قال سلمان: عليكم بالصلاة فيما بين العشاءين، فإنه يخفف عن أحدكم من حزبه ويذهب عنه ملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل مهدنة أو مذهبة لآخره.
يقول في الحاشية: فإن ملغاة أول الليل مهدنة، الملغاة مفعلة من اللغو والباطل، والمهدنة مفعلة من الهدون وهو السكون. نعم.
قال ابن فضيل
عن هذا الوقت يغفل عنه كثير من الناس.
قال ابن فضيل عن وقاء ابن إياس عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول هي ناشئة الليل. قال حدثنا عبد الله بن داود عن بكير بن عامر عن الشعبي عن شريح أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عمارة ابن زازان عن ثابت عن أنس أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول هي ناشئة الليل. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن نافع قال: كان الحسن بن مسلم يصلي ما بين المغرب والعشاء. قال: وزعم الحسن أن طاووسا لم يكن يراه شيئا. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن عمرو عن الحسن قال: لم يكن يعدها من صلاة الليل. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن عبد الله ابن عمر لم يكن يصليها إلا في رمضان، يعني ما بين المغرب والعشاء. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس في قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال كانوا يتطوعون فيما بين الصلاتين المغرب والعشاء فيصلون. قال حدثنا زيد بن حباب عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال عن زيد بن حبيش عن حذيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب ثم قام يصلي حتى صلاة العشاء. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سوير ابن أبي فاتخة عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ذكر له أنه أن ما بين المغرب والعشاء صلاة الغفلة، فقال علي: في الغفلة وقعتم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيد عن أيوب بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من صلى أربعا بعد المغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: صليت إلى جنب الحسن بن علي المغرب ثم صليت ركعتين بعد المغرب ثم قمت أصلي فنهراني وقال: إنما هما ركعتان.
يعني أنه ورد عن بعض السلف الطوع بين المغرب والعشاء، وهذا من جملة الليل، وهذا لا حرج فيه ولا بأس، فإنه وقت ليس منهيا عنه. لكن هل فيه الاستحباب الخاص؟ فيه بعض هذه الأثار التي قد يفهم من فعل السلف فيها رحمهم الله تعالى أنها تستحب، لأن هذا وقت غفلة. لكن هذه هل تحسب قيام ليل؟ الجواب لا، قيام الليل إنما يكون بعد العشاء، قيام الليل ما كان بعد العشاء. أما بين المغرب والعشاء فهذا نفل مطلق، وهو من جملة الليل وصلاة الليل عموما أفضل من صلاة النهار. يعني لو قلنا تطوع بين المغرب والعشاء هذا أفضل، أو تطوع مثلا بين الظهر والعصر، نقول تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. أما قيام الليل فإنه يبدأ بعد العشاء، ولهذا لو جمع الإنسان في السفر بين المغرب والعشاء جمع تقديم فله أن يقوم الليل بعد العشاء، مع أن وقت العشاء لم يدخل، لأن العبرة ليس هو الوقت، العبرة الصلاة. فإذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم في سفر فله أن يصلي الليلة بعد العشاء في سفره، ولو نعم بعد العشاء. أي وقت جمع تقديم، يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم فيصلي الليلة بعد العشاء. كيف حكم صلاة العشاء؟ أيوه، ما أنا قلت إذا جمع بين المغرب والعشاء في السفر فهنا يقوم بعد العشاء ولو لم يدخل وقت العشاء، وقت، لأن المعتبر هنا هو الصلاة، معتبر هنا هو الصلاة، فإنه يقوم الليل بعد العشاء ولو لم يدخل وقت العشاء، بمعنى أن المعتبر هنا هو الصلاة وليس الوقت. أما التنفل بين المغرب والعشاء فهو من جملة التطوع المطلق، والتطوع المطلق بالليل أفضل من النهار. نعم نعم، لكن هل هو صحيح لصلاة الليل؟ نعم صحيح. يقول عن حذيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي حتى صلاة العشاء، هل هذا ثابت؟ شوف كده هذا نعم هو يقولون ما يقول 6 ركعات و4 ركعات، لكن هذا تحقق له ثبوت الحديث نفسه صح الشيخ الألباني. عند الترمذي شوف كده كلام غير الشيخ الألباني. نعم
قال في ثواب الركعتين بعد المغرب، قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال سمعت مكحولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين بعد المغرب يعني قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين. قال وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي عن سعيد بن جبير قال لقد تركت أو لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت ألا يغفر لي.
أما صلاة ركعتين بعد المغرب كسنة مؤكدة هذا وارد في الصحيح أن النبي كان يصلي ركعتين بعد المغرب. نعم في حديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره أن هذا من جملة الرواتب. نعم
قال في الصلاة فيما بين الظهر والعصر، قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحيي ما بين الظهر والعصر. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال كانوا يشبهون صلاة العشاء وما بين الظهر والعصر بصلاة الليل. قال حدثنا عبد الله بن داود عن بكير بن عامر عن الشعبي قال كان عبد الله يصلي ما بين الظهر والعصر. قال في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها، قال حدثنا جرير عن أبي سنان عن أبي صالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات قبل الظهر يعدلنا بصلاة السحر. قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع قال أبو أيوب الأنصري يا رسول الله ما 4 ركعات تواظب عليهن قبل الظهر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تفتح عند زوال الشمس فلا ترتد حتى تقام الصلاة فأحب أن أقدم. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن الصلت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال صليت مع عمر 4 ركعات قبل الظهر في بيته. قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن عمرو بن ميمون قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتركون 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال. قال حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن إبراهيم قال عبد الله 4 قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابي صخرة عن عبد الله بن
وهذا خلاف السنة. لا يسلم بينهن الا نتشاهد، لان السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى نافلة او تطوعا قط باربع ركعات متصلة، لما كانت صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين بليل او نهار، ولم يوصل صلى الله عليه وسلم اكثر من ركعتين الا في الوتر. اما في عموم النفل فانه لم يكن يصلي الا ركعتين، ولم يثبت عنه قط في سنة انه صلىها اربعا متصلة، لم يثبت هذا في حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، انما كان يصلي ركعتين ركعتين. وهذا ظاهر تبويب البخاري رحمه الله تعالى في صلاة الليل والنهار، انها مثنى. نعم نعم. كما جاء عند مسلم. نعم.
إذا اشتد الضحى سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأولين. أما الصلاة بعد المغرب إذا صلى ستا أو عشرا أو عشرين وسلم كل ثنتين كله طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. إذا كان أحد يصلي بعد المغرب بعد سنة المغرب أربع ركعات تسليمتين أو ست ركعات بثلاث تسليمات أو ثمانية أربع تسليمات أو أكثر ما فيه شيء، لكن تقصير يرى أنها خاصة لا أصل لها ويسميها بعضهم
يعني كنفل مطلق كتطوع مطلق لا بأس. نعم. وعلى هذا حتى يحمل لو صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى من المغرب عشاء على أنه تطوع مطلق وليس أنه سنة مقيدة، يعني حتى الحديث اللي هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من المغرب إلى العشاء هذا محمول على مشروعية التطوع في هذا الوقت مثل مشروعية التطوع بين الظهر والعصر، لكن الكلام في ثبوت سنة خاصة فيقال يستحب التطوع في هذا لوروده المورد الخاص. أما مطلق التطوع فكما ذكرنا أن مطلق التطوع هذا وارد، مطلق التطوع هذا وارد بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء. أما المستحب والمقيد ما كان بعد العشاء وقيام الليل الضحى في بعد ارتفاع الشمس قيد ربح، وأنها أيضا صلاة الأوابين. نعم كما جاء عند مسلم. نعم. مجرد الفعل يدل على مشروعية التطوع في هذا، مشروعية التطوع. نعم. مثل ما كان النبي يتنفل على راحلته في السفر، هذا يكون نهارا وليلا، فمجرد وجود الصلاة وهو يتطوع نهارا في السفر لا نقول مثلا في استحباب التطوع بين الظهر والعصر، لكن نقول فيه استحباب التطوع حال السفر، في استحباب التطوع حال السفر. إنما السنة الخاصة المقيدة بالوقت لم يرد فيها كما في الصحاح إلا ركعتين بعد المغرب، هذا كسنة مقيدة راتبة أو خاصة، إنما هذه بعد المغرب. نعم. ركعتين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين في العصر، كما في حديث غيره في 12، كل ذكر ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل الصبح، ثم هناك من زاد ركعتين قبل الظهر وهناك من زاد ركعتين بعد الظهر، من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده. هذا حديث، وحديث أيضا في صلاة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وحديث ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، كل هذا وارد. ولهذا بعض العلماء يرى أن المؤكد من هذا ركعتان، لأن هذا محل الاتفاق، ركعتان قبل وركعتان بعد، وما عدا ذلك فإنه غير مؤكد. ومنهم من جعل المؤكد أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. نعم.
قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة عن عبد الله بن عتبة قال رأيت عمر رضي الله عنه يصلي أربعا قبل الظهر. قال أبو سامة عن عمرو بن حمزة عن ابن أبي نمر عن سعيد بن المسيب أنه كان يصلي أربعا قبلها. قال حدثنا وكيع عن بشير عن شيخ من الأنصار عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر كنا له كعتق رقم من ولد إسماعيل. قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الظهر أربعة. قال حدثنا يزيد عن الأصبغ عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي قبلها أربعة. قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر. قال الأربع قبل الظهر يطولنا أو يخففنا. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه قال أرسل أبي إلى عائشة رضي الله عنها.
جاء فضيلة صلاة أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأنا من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار أو كما جاء في الحديث. نعم.
أرسل
يصلي ركعتين ركعتين كما قلنا. لا، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا متصلة، أربعا متصلة، إنما يصلي جميع تطوعاته صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين إلا الوتر، فإنه قد ورد أنه جمع بين أكثر من ركعتين، يصلي خمسا يصلي سبعا، ورد هذا. أما في غير الوتر فإنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. جاء حديث في ذلك أنه فصل بتشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف لا يصح فيه. نعم.
قال عن قابوس عن أبيه قال أرسل أبي إلى عائشة رضي الله عنها أي صلاة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواظب عليها؟ قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي أربعا قبل الظهر يطيلهن. قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن عمر مثله. قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن أبي عون الثقفي أن الحسن بن علي كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن. قال أبو عون إن كان خفيف القراءة فمن الطول، وإن كان بطيء القراءة فمن المئين. قال حدثنا ابن أبي غنية عن الصلت بن بهرام عن من حدثه عن حذيفة بن أسيد قال رأيت عليا إذا زالت الشمس صلى أربعا طوالا. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن بديل قال حدثني أبطن الناس بعبد الله بن مسعود أنه كان يصلي في بيته إذا سالت الشمس أربع ركعات يطيل فيهن، فإذا تجاوب المؤذنون خرج فجلس في المسجد حتى تقام الصلاة. قال حدثنا محمد بن عبيد عن العمش عن المسيب بن رافع عن رجل أن عمر رضي الله عنه قرأ في الأربع قبل الظهر بقاف من كان يصلي قبل الظهر ثمان ركعات.
كان الإمام ينتظر فليقيم الصلاة إلا بعد فترة لا بأس. نعم، وإلا فالأصل التخفيف حتى يدرك صلاة الجماعة. نعم. نعم.
من كان يصلي قبل الظهر. نعم.
متلك السيارة يعني؟ لا، في السيارة خلاص، انت في السيارة لو انت في سفر بتتطوع حسب ما توجه بك السيارة لا يلزم القبلة، لكن انت جالس في بيت في كذا يلزمك التوجه الى القبلة، لازم. لا فرق بين السفر والحضر، اذا كنت في بيت اذا كنت نازل عن الدابة لازمك التوجه الى القبلة، لكن الكلام في السفر لو كنت راكبا السيارة فانك تتنفل وتتطوع حيثما توجهت بك راحلتك، لأن لو لزم التوجه إلى القبلة حال التطوع في السفر ما تطوع أحد، لأن قد يكون السفر إلى غير القبلة، فأباح الإسلام ذلك. هذه نافلة السفر. وبعض العلم، وهذا أظن ما مال إليه ابن حزم، يرى التنفل على الراحلة في الحضر أن هذا ليس خاصا بالسفر، لكن هذا خلاف الوارد عن الجمهور وخلاف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي إنما كان يتطوع على راحلته في السفر، أما الحضر فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم تطوع على الراحلة في الحضر، إنما كان ذلك في السفر، لكن كان أحيانا إذا أقبل من السفر وهو يتنفل على راحلته قد تدخل به راحلته إلى الحضر، لكن نافلة يكون أنشأها في السفر وليس أنه ينشئها في الحضر. أما في الحضر فإنه لا يصلي على الرحلة. بعضهم قاسها على صلاة القاعد، قالوا إذا كان له أن يصلي قاعدا في الحضر فلا فرق بين القاعد الذي يصلي قاعدا بين القاعد على الأرض والقاعد على الدابة، لكن نقول هذا قياس مع الفارق ولا داعي لكل هذا طالما أنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم التنفل في الحضر على الراحلة وورد ذلك في السفر، فهذا دليل اختصاص السفر بهذا، وعلى من جوز هذا أن يأتي بدليل في قوة هذا الدليل. نعم. أما القياس على القاعد فلا طبعا. نعم. طبعا المتمكن أن توجه إلى القبلة يلزمه في السفر أو في الحضر، إنما نقول لو كنت في وسيلة مواصلات تعجز عن التوجه إلى القبلة، تعجز عن التوجه إلى القبلة، هذا بالنسبة للفريضة والنافلة فلك أن تصلي على حسب حالك، لكن لو تمكنت من التوجه إلى القبلة يلزمك التوجه إلى القبلة، لو كنت تتمكن من ذلك يلزمك التوجه إلى القبلة. نعم نعم. فين رقم كم؟ فيه ايه؟ يقول ايه؟ حدثني أبطل الناس عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي في بيتي إذا زالت الشمس 4 ركعات يطول فيهن، وهذا الأثر، فإذا تجاوب المؤذن خرج فجلس في المسجد حتى تقام الصلاة. إيه الإشكال؟ وإذا زالت الشمس لا يكون إلا بدخول وقت الظهر، لأنه إذا زالت الشمس هذا دليل دخول وقت الظهر، يصلي 4 ركعات. الله أعلم بالمراد هنا إذا تجاوب، كلمة إذا تجاوب، إذا تجاوب المؤذنون خرج فجلس في المسجد حتى تقام، ما معنى تجاوب؟ هل هي أقام الصلاة؟ هذا غير ظاهر، لأنه يخرج فيجلس في المسجد حتى تقام الصلاة، فالله أعلم بتجاوب هذه. نعم. المهم كما قلنا يعني الوارد في هذا أنه يصلي 4 قبل الظهر، مسألة الإطالة والتخفيف على حسب الحال، على حسب الحال الموجود. نعم. التطوع المطلق كلام في الاختصاص، أما كالتطوع المطلق وأنه من جملة الليل لهذا يستحبون التطوع المطلق فنعم، لأن نافلة الليل أعظم من نافلة النهار، لكن الكلام في اختصاص تقول مثلا صلي 6 قبل المغرب، مشروع أن تصلي 6، أن تصلي 4، أن تصلي 2 ركعات، هذا هو الكلام، لكن في استحباب ذلك مشروعية ذلك نعم، لأن من جملة الليل ولا شك أن الليل أفضل من النهار. نعم. من؟ أي نعم، لكن لم يرد في ذلك يعني سنة صحيحة. نعم.
من كان يصلي قبل الظهر 8 ركعات. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع أن أبا أيوب كان يصلي 8 ركعات قبل الظهر. قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي،
لو يكون قبل دخول وقت الظهر أصلا يعني في الوقت المشروع من الصلاة وهو مثلا الضحى إذا ارتفعت الشمس. نعم.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي 8 ركعات قبل الظهر.
نعم.
من كان يصلي بعد الظهر 4. قال حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن أنه كان يصلي بعد الظهر 4.
أما بعد الأذان لم يرد أكثر من 4 ركعات، لكن لعل هذا يكون قبل الظهر قبل دخول الوقت حيث يباح له الصلاة. نعم.
قال حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن أنه كان يصلي بعد الظهر 4. قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعدها 4. قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب أنه كان يصلي بعدها 4 لا يطيل فيهن. قال يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي بعدها أربعة. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأصبغ بن زيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن عمن أخبره أن أبا ذر قال صلي بعد الظهر أربعا فإن نسيت العصر كانت بها. قال حدثنا مكون عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعدها أربعة.
نعم كما ذكرنا من جملة الأحاديث يتضح لنا في الظهر أن السنة أن تصلي ركعتين قبلها وركعتين بعدها أو أربعا قبلها وركعتين بعدها أو أربعا قبلها وأربعا بعدها، هذا حاصل السنة الصحيحة الواردة في سنة الظهر القبلية والبعدية، ركعتان ركعتان، أربع قبلها ركعتان بعدها، أربع قبلها وأربع بعدها. نعم طيب نكتفي به. من الصلاة ايه؟ لا شك ان الاربع واربع اكمل لانه جمع بين المؤكد وغير المؤكد وعلى ما ورد. نعم سواء قلنا يعني بينها مؤكدة وغير مؤكدة لكن اعلى يبقى جمع بين المؤكد وغير المؤكد. نعم نعم لو كان يتمكن من القيام في القطار أنا
يعني تمكن يعني مثلا
هو تكلم عن القيام بغض النظر بقى قطار سيارة أوتوبيس طائرة سفينة كده نتكلم عن القيام، القيام كقيام، القيام في الفريضة، كلام في الفريضة طبعا، القيام في الفريضة ركن أو ليس بركن؟ ركن، فمن تمكن القيام لازمه ركن. إلغي مسألة الوسيلة، أنت تنظر إلى القيام تقدر أو لا تقدر، أقدر إذا يلزمني، لا أقدر إذا لا يلزمني. أنت في قطار، أنت في أتوبيس، أنت في طائرة، أنت في كذا، يعني مثلا نحن هناك مثلا طائرات تجعل مكانا مخصصا للصلاة وهناك طائرات لا تجعل ذلك، يعني طيران السعودي غالبا كله فيه مكان، مكان للصلاة مثلا مترين في متر ونصف ده مكان للصلاة، وأمامك القبلة اللي هو البوصلة موجودة، يعني أمامك البوصلة، يبقى أنت معك يعتبر مسجد موجود مسجد والقبلة أمامك، يبقى يلزمك في هنا في الفريضة القبلة ويلزمك القيام. ليه؟ لأن أنا قادر على القيام وقادر على التوجه إلى القبلة، القبلة أمامي لن أسأل، قبلة أمامي حيثما توجهت الطائرة فالقبلة معي، يبقى يلزمني هذا. يبقى إذن البحث في ماذا؟ في القدرة وعدمها بغض النظر عن الوسيلة ما هي، القدرة وعدمها. ولهذا فإن السنة الواردة التفريق بين الفريضة والنفلة، النفلة حتى في السفر تتنفل على الراحل، أما الفريضة لا بد من النزول، لا بد من النزول إلا إذا عجزت عن النزول، إذا عجزت عن النزول فتتنفل، مثل واحد في سفينة في البحر ولا طائرة في السماء ولن تصل إلا بعد خروج الوقت الثاني إذا كنت في سفر هي صلاة المجموعة، أما مثلا في الصبح لن أستطيع النزول إلا مثلا الساعة العاشرة صباحا هنا خرج وقت الصبح فأصلي في الوسيلة، أصلي في وسيلة المواصلات. دليل ذلك ما جاء في الصحيح عن حديث ابن عمر أنه كان يتنفل على الراحلة فإذا كانت الفريضة نزل، إذا كانت الفريضة نزل فصلى الفريضة، مما يدل على أن الفريضة يلزم لها شروطها، يلزم أن تأتي بالفريضة على الوجه الوارد، وما تعجز عنه هذا يسقط عنك، ما تعجز عنه هذا يسقط عنك. فإن كان الإنسان يستطيع أن يقوم في القطار في الفريضة بين العربتين من غير إشكال، لأنه ممكن أنا أقوم وحدي ما في مشكلة، لا نصلي جماعة، وقد نصلي جماعة والمكان متسع، وقد نصلي جماعة ونعطل مسير الناس، نعطل مسير الناس من الانتقال في الانتقال من عربة إلى عربة، لا، يبقى إذن كل يصلي وحده لكن مع القيام. فإن عجزنا عن هذا صلينا جلوسا، يصلي واحد على حسب الحال، على حسب الحال. ولو جئنا نصلي جلوسا أيضا حتى على الكرسي فما تستطيع أن تقوم فيه يلزمك القيام، حال القراءة، حال الركوع، حال الرفع من الركوع تقوم ولا إشكال. أما السجود قد يشق عليه فتجلس وتومئ في السجود. يبقى الأصل في السفر في الفريضة، السفر كالحضر يلزمك أن تأتي بالصلاة على صفتها، وما تعجز عنه يسقط عنك. أما الجماعة كما قلنا إذا كان الجماعة تعطل مسير الناس، لأن هذا مكان عام، هذا ليس مكاني أنا أملكه، هذا مكان عام ينتقل الناس من إلى، من عربة إلى عربة، فإذا كان هذا يعطل المسير لا، كل يصلي، الواحد يصلي واحد أو يصلي مع الواحد، المهم بما لا يمنع حركة السير. نعم.
احنا صلينا فهو الرجل انتصر مثلا ثلاث دقائق
ما فيش مشكله بتاع الشيء ده مقيم مقيم في القطار ده
صلينا وعدى الامر يعني بعض الاخوه يعني اجتهد وقام وصلى على الكرسي يعني فانا
عشان بتاع الشيء
يقول ان احنا كده ده طريق الناس. قلت له ان الرجل تاخر
عموما هو اصلا طريق الناس ده طريق الناس اذا كنت تصلي جماعه لكن حتى من راى انه يصلي جماعه لان هذا طريق الناس يصلي وحده وقائم لماذا يصلي جالسا؟ يصلي وحده وقائم في جنب، وبعدين المكان متسع يعني احنا مصلين جماعه ماذا لو المكان متسع؟ انا كنت اظن ان زي القطارات اللي هنا يعني عربات متصله، لكن لا، ده في مكان، في مكان متسع. رايح الدخان اتفاق؟ المسائل النسبية يعني الدخان يعني خلاها رائحة كريهة لكن تضرك يعني، كما قلنا على كل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. طالما تتمكن تدور مع القبلة تدور معه الا اذا عجزت انت اذا كان في مثل مسجد زي ما ذكرت لكم هذا تدور معه بلا اشكال.